الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب ما يتعلق بأذكار الخروج من المنزل. قال رحمه الله: الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل. في السنن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فأقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والنسائي أخرجه في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وفي مسند الإمام أحمد: بسم الله، آمنت بالله، واعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: حديث حسن. الحديث أخرجه أحمد وفي سنده مجهول، ولكن يشهد له معنى الذي مر. وأخرج ابن السني وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: بسم الله، التكلان على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو حديث حسن. وفي السنن الأربع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر بعض أهل العلم أنه منقطع، لأن الشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها فضعفه للانقطاع. وروى البزار في المسند، والديلمي في مسنده، والحافظ عبد الغني المقدسي في أخبار الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. حسنه الحافظ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. فالذكر عند الخروج من المنزل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في سنن أبي داود وسنن الترمذي بإسناد صحيح من رواية أنس رضي الله عنه. في نهاية الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول الشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ قوله بسم الله، أي بسم الله أخرج. قوله توكلت على الله، أي فوضت جميع أموري إليه سبحانه. قوله يقال له، يجوز أن يكون القائل هو الله جل وعلا، ويجوز أن يكون ملكا من الملائكة. قوله كفيت، أي صرف عنك الشر. ووقيت، أي حفظت عن الأشياء الخفية عنك من الأذى والسوء، وهديت إلى طريق الحق والصواب، حيث وفقت إلى تقديم ذكر الله تعالى، ولم تزل مهديا في جميع أفعالك وأقوالك وأحوالك. وتنحى عنه، أي بعد عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر يقصد أذاه والإضرار به: كيف لك برجل، يعني ما بقي لك يد في رجل قد هدي بذكر الله وكفي شرك ووقي من مكرك وكيدك. كذلك الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح من رواية أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قوله أن أضل، أي أن أضل في نفسي، وضلال الذي هو نقيض الهدى. وفي الأصل ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حار. قوله أو أضل، أو أن يضلني غيري، أو أزل أو أزل، كلاهما من الزلة أي الخطأ. ومعنى الأول أن أخطئ من نفسي أو أوقع غيري به، ومعنى الثاني أن يوقعني غيري فيه. أو أظلم أو أظلم من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. ومعنى الأول أن أظلم غيري، أو أظلم نفسي. ومعنى الثاني أظلم أن يظلمني غيري، أو أجهل أو يجهل علي. معنى الأول أن أفعل فعل الجهلاء، أو أشتغل في شيء لا يعنيني. ومعنى الثاني أن يجهل غيري علي بأن يقابلني مقابلة الجهلاء بالسفاهة والمجادلة ونحوهما. وفي هذا تعليم للأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لكيفية استعاذتهم عند خروجهم من منازلهم. قال النووي رحمه الله في الرياض: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك، ودخول المنزل والخروج منه. لم يرد فيه دليل بخصوصه يدل على استحباب تقديم إحدى القدمين دخولا أو خروجا. وغاية ما هنالك أن بعض أهل العلم تكلم في استحباب ذلك أو تفضيله أخذا من عمومات الأدب في الباب. قال ابن علان في شرحه لكلام النووي الذي مر: سكت عما لا تكرمة فيه ولا إهانة كدخول المنزل، وقد اختلف فيه، فقيل إنه باليمنى نظرا لعدم وجود الإهانة المقتضية لليسرى، وقيل باليسرى لفقدان التكريم المقتضي بها، والراجح الأول. وقال الخرشي: وأما المنزل فيقدم يمناه دخولا وخروجا إذ لا أذى ولا عبادة. وقال أيضا: ويظهر أن علة تقديم اليمنى في الخروج والدخول تكريمتها بتقدمها. والظاهر أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، وأنه لا حرج في تقديم إحدى الرجلين أو تأخيرها عند دخول المنزل أو الخروج منه، فعلة التكريم أو الإهانة غير ظاهرة في هذا الأمر، ولم يرد فيه سنة بخصوصه، ويوشك أن لو كان في الأمر استحباب لوردت به السنة كما وردت بغيره من الآداب والأذكار المتعلقة بدخول المنزل والخروج منه. ثبت في السنة المشرفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكار مباركة وأدعية نافعة يقولها المسلم إذا خرج من منزله، فإذا قالها حفظ بإذن الله وكفي ما أهمه ووقي من الشرور والآفات وهدي إلى طريق الحق والصواب، كما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهذا الذكر نافع للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج فيها من بيته لقضاء شيء من مصالحه الدينية أو الدنيوية. قوله إذا خرج الرجل من بيته أي حال خروجه من بيته، ومثل البيت المنزل الذي يسافر منه المسافر. وقوله بسم الله أي بسم الله أخرج، فكل فاعل يقدر عند التسمية فعلا مناسبا لحاله عندما يبسمل، والباء في بسم الله للاستعانة أي أخرج طالبا من الله العون والحفظ والتسديد. قوله توكلت على الله أي اعتمدت عليه وفوضت جميع أموري إليه، فالتوكل هو الاعتماد والتفويض، وهو من أعمال القلوب، ولا يجوز صرفه لغير الله، بل يجب إخلاصه لله وحده. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي عليه وحده لا على غيره، لأن الآية فيها أسلوب قصر، وعلى الله فتوكلوا تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر، وعلى الله فتوكلوا عليه وحده لا على غيره، فجعل ذلك شرطا في الإيمان إن كنتم مؤمنين. والتوكل أجمع أنواع العبادة وعلى مقامات التوحيد وأعظمها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة، فإنه إذا اعتمد العبد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون من سواه صح إخلاصه وقويت صلته بربه وزاد إقباله عليه وكفاه الله همه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع فيه العدو، ولو كادت له السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له فرجا ومخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة إسلام واستسلام وتفويض إلى الله وتبرؤ من الحول والقوة إلا به، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله وحده. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنال بها الإعانة. لو تأمل الإنسان هذا الذكر لوجده من أوله إلى آخره مشتملا على الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاعتماد عليه وتفويض الأمور كلها إليه، ومن كان كذلك حظي بحفظ الله له وعونه وتوفيقه وتسديده، يقال حينئذ، وفي رواية يقال له هديت وكفيت ووقيت. يجوز أن يكون القائل الله، ويجوز أن يكون ملكا من الملائكة. قوله هديت أي إلى طريق الحق والصواب بسبب استعانتك بالله على سلوك ما أنت بصدده، ومن يهدي الله فلا مضل له، وكفيت كفيت كل هم دنيوي وأخروي، ووقيت حفظت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم. فيتنحى عنه الشيطان، أي يبتعد عنه الشيطان، لأنه من كان هذا شأنه فلا سبيل للشيطان عليه، لأنه قد أصبح في حصن حصين وحرز مكين يحمى فيه من الشيطان الرجيم. قوله: فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أي يقول أحد الشياطين لهذا الشيطان الذي كان يريد إغواء هذا الإنسان وإيذاءه: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أي كيف لك السبيل إلى إغواء وإيذاء رجل نال هذه الخصال وهي الهداية والكفاية والوقاية؟ فهذا الذكر عظيم الشأن كثير البركة، على المسلم أن يحافظ عليه عند الخروج من منزله في كل مرة يخرج فيها لينال هذه الأوصاف المباركة وليحصل هذه الثمار العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومن الأذكار النافعة العظيمة للمسلم عند خروجه من منزله ما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وجملة رفع الطرف إلى السماء التي ذكرت من كلام أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء، هذه الجملة وهي رفع الطرف إلى السماء ضعفها الألباني كما في السلسلة الصحيحة. فهذا حديث ودعاء يجدر بالمسلم أن يحافظ عليه عند خروجه من منزله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه عند كل خروج من منزله، كما يدل على ذلك قول أم سلمة رضي الله عنه: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال، ثم ذكرت الدعاء. وهذا الدعاء عندما نتأمل فيه نجد أنه موافق للحديث الذي قبله في الغاية والمقصود، فقوله في الحديث الذي قبله هديت موافق لقوله في هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. وقوله وكفيت موافق لقوله: أو أظلم أو أظلم. وقوله ووقيت موافق لقوله: أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي. فيكون العبد بذلك متعوذا بالله مما يبعده من الهداية والكفاية والوقاية. ولا بأس أن يجمع العبد بين هذين الدعائين. من أذكار الخروج من المنزل أيضا الحديث الذي روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث الذي مر. وهذه الجملة التي ضعفها الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خرج من البيت إلا رفع طرفه إلى السماء، هي فيها في الأصل دلالة على علو الله عز وجل على خلقه، وأن الله الذي ندعوه ونسأله ونرجوه مستو على عرشه بائن من خلقه. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فرفعوا الطرف إلى السماء فيه إيمان بعلو الله، كما أن رفع الأيدي إلى السماء فيه إيمان بعلو الله عز وجل. قال ابن عبد البر في التمهيد وهو يذكر الأدلة على علو الله تعالى، ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجب إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون بربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. والأدلة على علو الله على خلقه كثيرة لا تحصى، وقد دل على علو الله جل وعلا الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقول. وفي رفع الطرف إلى السماء دلالة على أهمية استشعار مراقبة الله تعالى، وأنه سبحانه مطلع على عباده عليم بهم لا تخفى عليه منهم خافية، وأن أزمة الأمور بيده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك، إلى آخره، للاستعاذة اعتصام بالله عز وجل والتجاء إليه سبحانه. وفي هذا الدعاء التجاء إلى الله سبحانه بأن يحمي العبد من أن يقع في شيء من هذه الأمور المذكورة، وهي أن يضل أو يضل أو يزل أو يزل أو يظلم أو يظلم أو يجهل أو يجهل عليه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. تعوذ بالله من الضلال، والضلال ضد الهداية، وسؤاله تبارك وتعالى الإعاذة من الضلال متضمن طلب التوفيق للهداية. قوله أن أضل في نفسي بأن أرتكب أمرا يفضي به إلى الضلال، أو أقترف ذنبا يجنح به عن سبيل الهداية، أو أضل أن يضلني غيري من شياطين الإنس والجن الذين لا هم لهم إلا إضلال الناس وصدهم عن سواء السبيل، أو أزل أو أزل من الزلة وهي العثرة، وذلك بأن يهوي الإنسان عن طريق الاستقامة. ومن ذلك قولهم: أزلت قدم فلان، أي وقع من علو إلى هبوط، ويقال طريق مزلة، أي تزل عليه الأقدام ولا تثبت، والمراد هنا الوقوع في الذنب من حيث لا يشعر، تشبيها بزلة الرجل. قوله أن أزل أي من نفسي، وقوله أزل أن يوقعني غيري في الزلل، أو أظلم أو أظلم من الظلم وهو وضع الشيء في غير موضع، أو أظلم أي نفسي بإيقاعها في الخطأ وجرها إلى الإثم، وغيري بأن أعتدي عليه أو أتصرف في ملكه بغير حق أو أناله بشيء من الأذى والسوء، أو أظلم أن يظلمني أحد من الناس في نفسي أو مالي أو عرضي، أو أجهل أو يجهل علي من الجهل وهو ضد العلم. والذي في الحديث في الحقيقة هو الجهل الذي ضد الحلم وهو السفه، أن أجهل أي أفعل فعل الجهلاء السفهاء الطياشين، أو أشتغل في شان لا يعنيني، أو أجهل الحق الواجب علي، أو يجهل علي أن يجهل غيري علي بأن يقابلني مقابلة الجهلاء بالسفاهة والوقاحة والسباب ونحو ذلك. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. والجهل ها هنا هو الذي ضد الحلم، ليس بالذي هو ضد العلم، فهو السفاهة والوقاحة والسباب والخفة والطيش وغير ذلك. ومن سلم من الغلط مع غيره في شيء من هذه الخصال، ومن أن يغلط معه غيره في شيء منها، فقد عوفي وعوفي الناس منه. فالحديث فيه التعوذ من هذه الأمور من الطرفين، من طرف المتعوذ نفسه، ومن طرف الناس الذين يلقاهم ويحتك به. وكان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني. ومن كان هذا شأنه سالما من شر الناس، وكان الناس سالمين من شره، فهو على خير عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.